بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وكنا نذكر فيما مضى أورادا متنوعة يمارسها العبد في تحقيق عبوديته لله، ومنها الآن الدعاء.
ثم قال رضي الله عنه: ومنها، أي من أصناف الورد، الدعاء.
طبعا الدعاء إخواننا ليس المراد منه أن تطلب من الله تبارك وتعالى حاجاتك، هذا هو الظاهر. أما عمليا الدعاء هو إعلان افتقارك إلى الله عز وجل، وإعلان اضطرارك إلى الله، وإعلان أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. لذلك أنت تمارس الأسباب من طلب للرزق ودواء للشفاء وغير ذلك، لكنك تعلم أن هذه الأشياء أسباب لا تقدم ولا تؤخر، وإنما تدعو الله عز وجل لعلمك ويقينك أن الأمر كله بيد الله. فالله هو المعطي، الله هو النافع، الله بيده الأمر كله. فأنت عندما تطلب الأشياء من خلال أسبابها، هذه أسباب لا تقدم ولا تؤخر، لكن عندما تدعو الله يقينك أن الأمر كله بيد الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تكون ثقتنا بالدعاء أكثر من ثقتنا بالأسباب التي نمارسها في الوصول إلى أمر الله عز وجل. يعني أنت الآن تأخذ الدواء وتذهب إلى الطبيب وترجو الشفاء لا شك، لكن عندما تدعو الله عز وجل ينبغي أن يكون يقينك بالدعاء أكثر من اعتمادك على الأسباب. الأسباب هذه في فضل الله عز وجل، قد يقدر الخير عنده وقد لا يقدر، لكن الدعاء أنت تطلب من الله تبارك وتعالى.
فورد الدعاء مخ العبادة،
يعني كأنه الشيء الأهم في العبادة، حقيقة العبادة في الدعاء.
نعم. رواه الترمذي من حديث أنس: والدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم. وقال،
يعني هذان حديثان، أحدهما الدعاء هو العبادة، والثاني الدعاء هو مخ العبادة. طبعا الدعاء مخ العبادة أعمق في هذا الباب.
ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال الترمذي حسن صحيح: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء.
ما شاء الله. ليس شيء، أي ليس هناك عبادة أكرم عند الله من الدعاء. مو الدعاء إخوانا نطلب الله مثلا من الشيخ بعد الصلاة يدعينا فقط، هذا شيء جميل، لكن شيء عظيم وجميل وكبير أن تمارس أنت الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل، وذلك بأن تتعلم كيف تدعو الله عز وجل. يعني أحيانا البعض يقول لك: أخي أنت المهم ادعو الله بأي طريقة، هيك احكي معه كذا. هذا شيء صحيح، لكن شيء جميل أيضا أن تتعلم كيف تخاطب الله، كيف تعظمه، كيف تتكلم الكلام الذي يدل على أدب وتعظيم منك بين يدي الله عز وجل.
ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء، رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وورد: ما من مسلم ينصب وجهه لله في مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها وإما أن يدخرها له.
يعني الله عز وجل ضمن لنا الإجابة كما قال ادعوني أستجب لكم، لكن كيف يستجيب هنا يختلف. فالله عز وجل من عظيم رحمته وعظيم حكمته وبالغ سلطانه هو الذي يختار نوعية الإجابة. الإجابة متحققة بوعد الله وفضله، نوعية الإجابة تختلف بحسب ما يقدره ربنا عز وجل. قال الله تعالى نعم فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لاحظوا إن شاء، إذن الله عز وجل وعدنا أن يستجيب لنا وهذا بفضله، لكن نوعية الإجابة ترجع إلى حكمة الله ورحمة الله وسلطان الله. فإما أن يعطيك الله عين ما سألت، وإما أن يعطيك من الخير مثل ما سألت، يعني أن لا يعطيك عين ما سألت وإنما أن يعطيك خيرا مما سألت، وإما أن يصرف عنك شرا هو أهم بالنسبة لك مما سألت، وإما أن يدخر لك ذلك إلى يوم القيامة. يعني الدعاء بكل الأحوال مستجاب، لكن نوعية الإجابة تختلف.
نعم، إما أن يعجلها وإما أن يدخرها له، رواه أحمد عن أبي هريرة.
ومن عظيم فوائد الدعاء أخواننا أن الدعاء في الرخاء هو مفتاح الفرج في الشدة. الدعاء في الرخاء هو مفتاح الفرج للشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
نعم. وورد الدعاء سلاح المؤمن.
ما شاء الله.
رواه أبو يعلى.
الدعاء سلاح المؤمن. هل يستطيع أحد أن يجردك من الدعاء؟ لا يستطيع أحد. لذلك أيها الإخوة، الإنسان المؤمن سلاحه معه دائما من خلال الدعاء. لو أنك وضعت في أي ظرف، مريض لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يتحرك، يستطيع أن يدعو ولو في سره فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، الدعاء من أهم وسائل النجاح في الدنيا وفي الآخرة.
رواه أبو يعلى والحاكم عن علي.
نعم.
وورد من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء.
يا سلام، فليكثر الدعاء في الرخاء. أنت الآن في صحتك وعافيتك، قل يا رب أدم علينا العافية والصحة. أنت الآن غني ومالك بين يديك، قل يا رب أدم علينا فضلك. دائما أيها الإخوة تذكروا أن مفاتيح الفرج في الشدة ما هو؟ كنوز الدعاء في الرخاء. أما بعض الناس ماذا يفعل؟ يكون في شدة يدعو، فإذا صار في رخاء لا يدعو. لما كان في صحة وعافية كان غافلا عن الله، لما وقع في البلاء صار يقول يا رب يا رب، هذا أمر مطلوب. لكن الأعظم والأهم ما هو؟ ألا تغفل عن الله في وقت العافية والرخاء.
رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة وقال صحيح الإسناد.
نعم.
وورد من لم يدع الله غضب عليه.
يا لطيف، من لم يدع الله الله يغضب عليه. سبحان الله، مو بس إخواننا تثاب بالدعاء، لا، إذا تركت الدعاء فهذه مشكلة بالنسبة لك. طيب أنا لماذا أترك الدعاء؟ أنا لماذا أترك الدعاء أيها الإخوة؟ لغفلتي أن الأمر بيد الله، ولاعتمادي على غير الله، وعندما أقصر في الدعاء سأتعلق بمن؟ بغير الله. أما الذي يدعو الله أيها الإخوة ينصرف قلبه عن كل ما سواه ويبقى قلبه متوجها إلى الله.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي هريرة: ونعم ما قيل، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
وبني آدم حين يسأل يغضب، بني تصغير ابن.
واختلف هل الأفضل هو الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء.
جميل. طبعا إخواننا الأولياء لهم أحوال، فبعضهم نظر إلى سلطان القدر وأن حكم الله نافذ، ماذا فعل؟ رضي لنفسه ما أراده الله عز وجل، لذلك استسلم لمراد الله واشتغل بالعبادة والذكر عن الدعاء. ليه؟ لأنه نظر أن في العبادة وفي الذكر قياما بحق الله تعالى، وفي الدعاء والمسألة قياما بحظ نفسه. أنا عندما أعبد الله وأذكره أقوم بحق مين؟ حق الله، وهذا جزء من حقه علينا. وعندما أدعو وأسأل أقوم بحظ نفسي، لذلك آثر القيام بحق الله على القيام بحظ نفسه. لذلك ترك بعض الأولياء الدعاء اعتمادا على قدر الله وقياما بحق الله، وبعضهم لا، كان يرى أن الدعاء جزء من حق الله علينا، وأن الدعاء ليس عبارة عن شيء قيام بحظ النفس محض، وإنما هو نوع من أنواع عبادة لله يمارسها الإنسان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فكان حال كثير من الأولياء الدعاء، وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو القدوة لنا والأسوة لنا.
مع أن الدعاء لا ينافي الرضا، فقيل الأول أفضل.
أن الأول أن تدعو الله عز وجل،
لحديث الدعاء مخ العبادة. وقيل الثاني أكمل،
الثاني وهو الرضا بما قسم الله عز وجل، وعدم الدعاء بمعنى أنك لا تطلب من الله شيئا من حظوظ نفسك، وإنما تكل الأمر لله تبارك وتعالى، وتكون في باب الثناء والتعظيم والمناجات لله تبارك وتعالى.
الثاني أكمل لقوله عليه السلام: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ويؤيده قول الخليل عليه السلام: علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقيل يختلف باختلاف الأوقات من البسط والقبض والخوف والرجاء.
يعني إذا كان الإنسان في حالة بسط فإنه ربما يدعو الله تبارك وتعالى لما فيه من البسط، أما إذا كان في حال قبض وشدة فإنه يركن إلى تقادير الله تبارك وتعالى. وكذلك في مقام الرجاء يدعو الله ويسأله، في مقام الخوف يشتغل بحق الله تبارك وتعالى،
ونحوها من الحالات. وقيل ما كان لنفسه فالسكوت أولى،
نعم،
وما كان لغيره فالدعاء أحرى.
ما شاء الله. إذا كنت تدعو للمسلمين أو لغيرك أو ما شابه ذلك فالدعاء أولى، أما إذا كنت تدعو بقضاياك الخاصة، خاصة أمور الدنيا، لا، القيام بحق الله أولى. انظروا إخواننا إلى الأولياء كيف يفكرون، يعني القضية مو موضوع أن حظوظ نفس محضة، وإنما اعتبارات يلاحظها الأولياء، تدور كل هذه الأشياء حول شيء واحد هو الأدب والتعظيم الظاهر والباطن مع الله تبارك وتعالى.
وحقه أي الدعاء أن يترصد شرائف الأوقات.
ما شاء الله. إذا أردت أن تدعو فحق الدعاء أن يكون في الأزمنة الشريفة التي فضلها ربنا عز وجل ودلنا عليها لنقبل عليه فيها. يعني لما ربي يقول لك في السحر هل من مستغفر فأغفر له، شو معناها؟ يعني أيها العبد قم في السحر واستغفر الله. لما يقول لك بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، شو معناها؟ في هذا الوقت اشتغل قدر استطاعتك بالدعاء.
أن يترصد أن ينتظر شرائف الأوقات لما ورد فيه فضيلة من يوم وليلة وسحر وجوف الليل وعند الزوال. فضيلة من يوم كيوم عرفة ويوم الجمعة، وليلة كليلة الجمعة وليلة القدر،
ما شاء الله،
وسحر وهو قبيل الصبح على ما ذكره الجوهري، والسدس الأخير على ما قاله الزمخشري.
السدس الأخير عم بتقسم الليل من المغرب إلى الفجر إلى ست أقسام، السدس الأخير هو السحر،
والثلث الأخير على ما يفهم من كلام الغزالي لقوله عليه السلام: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له.
إذا الرواية الأولى أن السحر سدس الليل، سدس الأخير، الرواية هي قديش؟ أطول، ثلث الليل.
من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقيل إن يعقوب عليه
السلام،
هذا
الكلام إخوان كلما سمعنا استحيينا من الله. الله يدعونا لنقوم بين يديه ونحن غافلون، استغفر الله وأتوب إليه، ونحن نائمون، لكن نحن المحتاجون إليه، نحن المفتقرون إليه، ومع ذلك هو ينشر موائده ويدعونا إليها ونحن غافلون.
وقيل إن يعقوب عليه السلام إنما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، ليدعو في وقت السحر.
سبحان الله.
فقيل إنه قام في وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه،
ما شاء الله.
فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء. وعن عائشة رضي الله عنها: ما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا قائما،
ما شاء الله.
متفق عليه، ولم يقل البخاري الأعلى. وجوف الليل أي وسطه وأثنائه كله أو نصفه، وعند الزوال أي الاستواء، فإنه بمنزلة نصف الليل، ولأنهما غالبا وقت الغفلة أو بعد الزوال الأخير،
إما في النوم في الليل أو في العمل في النهار،
لما ورد فيه من فتح أبواب السماء.
يعني إخواننا لو هلا كنت في الحرم الشريف ورأيت الحجر الأسود أو الملتزم فارغا، لا في حدا، ألا تتشوف إلى أن تقبل إلى هذا المكان تقبيلا ودعاء وشابه ذلك؟ طبعا، ليه؟ المكان فاضي. قال: وكذلك الأزمنة التي تكثر فيها الغفلة ويقل فيها الإقبال على الله، ماذا تفعل؟ ينبغي أن تكون أكثر الناس اجتهادا في هذا الوقت.
وصعود الإمام يوم الجمعة وفي جلسة الخطيب
أي بين خطبتين،
وغروب الشمس فيها أي وعنده في الجمعة، أقوال في ساعة الجمعة، وقد بيناها مع غيرها من الأقوال وما ورد فيما سبق من أوقات الدعاء في شرح الحصن الحصين. وبين الأذان والإقامة يوم الجمعة أو مطلقا، فورد: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
الله.
وقد جعله صاحب الحصن في الأحوال، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أنس، وزاد الترمذي: قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.
وبين الظهر والعصر يوم الأربعاء لم أجده، وكان حقه أن يذكر رمضان في أوقات الإجابة. فروى البزار والطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء.
إن شاء الله.
والأحوال، أي وأن يترصد شرائف الأحوال كالغزو ونزول المطر، رواه الشافعي في الأم مرسلا. وقال: قد حفظت عن غير واحد جرب الإجابة عنده. وأداء الفرض ظاهره بعد أدائه ويحتمل وقوعه في أثنائه. قال أبو هريرة: إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة المكتوبة. وروى أبو داود والحاكم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا. وفي رواية عنه أيضا مرفوعا قال: ووقت المطر أو تحت المطر. وختم القرآن خصوصا من القارئ، فعن العرباض مرفوعا: من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة، رواه الطبراني في الكبير. وعن الحكم بن عتيبة قال مجاهد: وعنده ابن أبي لبابة وأناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلى والي سلمة بن كهي فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم، فأحببنا أن تشهدونا أنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند ختمه،
ما شاء الله،
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وأبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف بسند صحيح.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.